قال الإمام مسلم رحمه الله: باب تحريم اللعب بالنردشير. قال: وحدثني زهير بن حرب قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان عن علقمة بن مرثد عن سليمان بن بريدة عن أبيه بريدة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. من لعب بالنردشير فكأنما صبغ يده في لحم خنزير ودمه. في الدرس الماضي بمناسبة الكلام على حديث الشريد بن سويد رضي الله تعالى عنه وأرضاه عندما أردفه النبي صلى الله عليه وسلم معه على الدابة واستنشده النبي صلى الله عليه وسلم شيئا من شعر ابن أبي الصلت، ذكرت أن حديث الشريد بن سويد فيه فوائد، ومن هذه الفوائد أنه يجوز الإرداف على الدابة إذا كانت الدابة قوية تقدر، فإن النبي عليه الصلاة والسلام أردف على الدابة أسامة بن زيد وأردف الفضل بن عباس رضي الله تعالى عنهما، وأردف النبي صلى الله عليه وسلم صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: صاحب الدابة أولى بصدرها، صاحب الدابة، صاحب البعير الذي يركب عليه أولى بأن يتقدم. وفي هذا دليل على ما ذكرت من أن الإرداف جائز إن شاء الله بشرط ألا يرهق الدابة. ومن فوائد هذا الحديث قبل أن أتكلم على هذا الباب الجديد تواضع رسول الله صلى الله عليه وسلم. نبينا متواضع وهو أفضل الخلق وسيد الخلق وأكرم الخلق على الله تبارك وتعالى وأعظمها عند الله جل وعلا، ليس بفضل ولا جبار ولا متكبر، وإنما هو متواضع. قال الله تعالى له: ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك. متواضع يردف خلفه على الدابة، لا يتعالى ولا يتجبر ولا يتكبر. مر على إنسان أو مررت على إنسان محتاج وأنت في مركوبك، دابتك، سيارتك فخمة عظيمة، من التواضع أن تركبه معك كما فعل سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه. التواضع ليس بالقول، وإنما التواضع بالقول والعمل. فإذا كنت أقول أنا متواضع، وإذا بي أتعالى على الخلق أتكبر أتجبر، لأنني زيد وعمر وبكر وخالد، ولأنني وأنني وأنني، وحدث ولا حرج، ما مدع المرء شيئا يوجد من هو أرفع منه ويوجد من لا يعتبره شيء، مهما بلغ في المال أو الجاه أو الحسب أو النسب لا بد أن يأتي آخر ويقول أنا أغنى من، أنا أعلى من، أنا أنسب من، أنا أعظم من، أنا أكرم من، وما إلى ذلك. هذا سيد الخلق يردف على الدابة. لنأخذ الدروس القيمة من سيد الخلق المتواضع المتواضع الذي لا يتعالى ولا يتكبر ولا يتجبر. صلى في منى عام حجة الوداع، ولما فرغ من صلاته استقبل الناس بوجهه، وهذه سنة الإمام، إذا صلى الإمام لا يبقى في محرابه مستقبلا القبلة، وإنما السنة أن يعطي الناس وجهه ويبقى قليلا يذكر الله تعالى بالأذكار المشروعة، والناس يذكرون الله تعالى بالأذكار المشروعة كما كان سيد الخلق يصنع. استقبل الناس بوجهه كما صنع يوم الحديبية، وكما كان يصنع في هذا المسجد صلوات الله وسلامه عليه، بعدما ينتهي من صلاته يستقبل يستغفر الله ثلاثا: اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. يهلل يكبر صلوات الله وسلامه عليه، ذكر معلوم مشهور دونه العلماء. بعد ذلك يسبح الله 33 ويحمد الله 33 ويكبر الله 33 ويختم 100 بلا إله إلا الله إلى آخره. بعد ذلك يقوم ويذهب إلى داره، لا كما يصنع بعض الأئمة اليوم. الإمام لا يسن ولا يشرع أن يبقى في محرابه متى ما انتهى من الصلاة، وبعد ذلك يرفع يديه يدعو وجميع من في المسجد يؤمنون اللهم اللهم اللهم، والمسجد آمين آمين آمين. خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم. واعلموا يا إخوان أن الشيطان عليه لعائن الله يصرف الناس عن السنن ويأتيهم بأمور أخرى. إذا صليت بالناس وظللت في محرابي مستقبلا القبلة ودعوت ورفعت يدي والناس يؤمنون وأنا أسمع الجلب الكبير ورائي آمين آمين آمين، أتكلف وأتنطع وأبالغ وآتي بألفاظ وألفاظ حتى أنتهي، وبعد ذلك ينصرف الناس، لا استغفرنا ولا هللنا ولا كبرنا ولا سبحنا ولا قرانا بالأذكار التي سنها لنا رسول الله، وهذا مراد الشيطان. الشيطان يريد أن يصرفنا عن السنن، أن يدعونا إلى غير ما فعل سيد الخلق. وقد ذكرت لك ما فعل سيد الخلق، وعلينا أن نقتدي به وأن نعمل بهديه وأن نستن بسنته، فإننا متى ما عملنا ما عمل سيد الخلق أفلحنا ونجحنا وتقبل الله منا. والمقصود استقبل الناس سيد المتواضعين وإذا برجلين في مؤخرة الصفوف قائمين، ما صليا مع رسول الله، دعا بهما فأتيا إليه ترتعد فرائصهما وجلا وخشيا من سيد الخلق على ما دعانا رسول الله، لما دخل الخوف في قلبيهما. ولما رأى النبي عليه الصلاة والسلام حالة الرجلين قال لهما: هونا على أنفسكما علام هذا الخوف، علام هذا الخوف، هونا على أنفسكما، فإنما أنا ابن امرأة من قريش كانت تأكل القديد. لما هذا الخوف؟ أمي عربية قرشية من بني زهرة معروفة في قريش، طعامها الذي كانت تأكله كطعام بقية العرب في ذلك الوقت تأكل قديد، تأخذ اللحم تجعله على الحجر والرضف والشمس، فإذا يبس دق وعمل كالسويق، وتزودت وأكلت منه كما يأكل الناس. لسنا بملوك ولا عظماء، وإنما أنا ابن امرأة من قريش، هذا حالها، هون على نفسك. صلى الله عليه وسلم، صلى الله عليه وسلم، انتهى الأمر. لما قال لهما هذه المقالة وجه إليهما السبب، وجه إليهما السبب في الدعوة، وقال لهما صلوات الله وسلامه عليه: ما منعكما أن تصليا معنا؟ ألستما برجلين مسلمين؟ أنا عندما انصرفت من الصلاة وجدتكما قائمين، أنتما لستما برجلين مسلمين، علام لم تصليا معنا؟ لأن من لم يصلي مع المسلمين موضع شبهة، ليس بمسلم. عندما نرى إنسان بجوار المسجد جماعة المسلمين تدخل بيته أو حانوته أو عمله قريب من المسجد، لا نراه يوما ما يدخل، الناس تنصرف وهو على باب الحانوت، بالله عليكم ماذا نقول في هذا؟ لنا أن نقول كافر، مشرك، يهودي، نصراني، لأن المسلمين دخلوا بيت الله، يصلون في بيت الله، هذه بيوت الله، المنادي ينادي حتى يأتي المسلمون، لا يهود ولا نصارى يدخلون، لو دخل يهودي قذفناه، رميناه، طردناه، لو دخل نصراني كذلك، إنما يدخل هذه البيوت المؤمنون بالله تبارك وتعالى. ألستما برجلين مسلمين؟ ننتظر الجواب، أهما مسلمان أم لا؟ عليهما أن يدافع عن نفسيهما. قال: يا رسول الله، بعدما ذهب الرعب والخوف قد صلينا في رحالنا، نحن الآن بمنى ونحن في رحالنا بعيدين عن المسجد، ظننا أننا إذا أتينا نجد أنك قد فرغت من الصلاة، ولهذا صلينا في الرحال، وعندما أتينا وجدناك تصلي، ولا تصلى صلاة في يوم مرتين. الذي صلى صلاة العصر مع الإمام لا يرجع يصلي صلاة عصر أخرى، الذي صلى المغرب لا يعيد صلاة المغرب ويعتقد أنه يصلي فريضة أخرى. الرجلان فقيهان، صلينا في رحالنا، فقال لهما صلوات الله وسلامه عليه: إذا صليتما في رحالكما ثم أتيتما إلى المسجد ووجدتما الإمام لم يصلي فصليا معه الصلاة الأولى فريضة، الثانية نافلة، أو أن الله يختار ما شاء منهما. أما أن تبقى على باب المسجد أو داخل المسجد لا تصلي والناس يركعون ويسجدون ويخشعون ويخنعون وأنت واقف، لا. هذا نموذج ومثال من تواضع رسول الله سيد المتواضعين، لما رأى الخوف هون. بمعنى أنا موظف، أتى إلي مراجع، دخل علي المكتب ماصة فخمة، فراش وثير، كنب، وهذا المراجع ضعيف. عندما دخل، والله إذا دخل يخاف، يرتج عليه، ربما أن يبدأ يتحرك. أنا إن رأيت هذا الحال، هذا أخوك مسلم في بلاد إسلام، هون عليه، اتخذ من الأساليب ما يطمئنه، ما يدخل السرور في قلبي، ما يزيل خوفه. ما الذي يمنعني أن أقول له: تفضل يا عم، شايب أكبر مني سنا، حياك الله، تفضل، ما حاجتك، ماذا تريد، حياك الله وبياك، ماذا ينقص مني؟ أقول لأبنائي وإخواني الموظفين: الناس تتحدث عن بعض الشخصيات المتواضعة الكريمة وترفع أيديها إلى الله تعالى، تبتهل بأن الله يبارك في عمره، بأن الله تبارك وتعالى يصلحه، أن يرفع درجاته، أن الله يعزه، أن الله يكرمه، وما أمثال هذه الدعوات تصعد إلى السماء. الناس تتحدث عن آخرين: فلان غض، فلان متكبر، فلان جبار، فلان لا يقضي مصالح الناس، فلان يقول ويقول. الناس إذا ما عادوا إلى مأمنهم: اللهم عليك به، اللهم خذه أخذ عزيز مقتدر، اللهم 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 اللهم. ولذا نجد سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه يعطينا هذه الدروس النافعة. الأمثلة في التواضع: أتت إليه أم سليم رضي الله تعالى عنها وأرضاها، امرأة جليلة، أم أنس: يا رسول الله أنا أريد أن أتخذ لي مسجدا في بيتي، تدعوه إلى أن يأتي ويصلي لها في البيت حتى تتخذ الموضع مسجد داخل البيت. النبي عليه الصلاة والسلام في أعمال عظيمة: قضاء، إصلاح بين الناس، اهتمام بأمور المسلمين، تلقي الوحي الذي ينزل من الرب: إنا سنلقي عليك قولا ثقيلا، عقد ألوية للجهاد، عمل كبير جليل. تأتي إليه امرأة تريد أن يذهب معها إلى الدار ليصلي لها في حجرة، دعته، فهل يجيب؟ نعم أجاب. أجاب دعاء امرأة وذهب إليها ودخل دارها ومعه ولدها، ولما دخل ما صلى في أي موضع، وإنما توجه إلى أم سليم وقال لها صاحبة الدار: أين تريدين أن أصلي لك؟ أين تريدين أن أصلي لك؟ يعني أريني الموضع الذي تريدين أن أصلي. أنا وأنت إذا دخلنا دار إنسان لا أتخير الموضع الذي يريد أنا وأجلس، ولا تتخير أنت الموضع الذي تريد وتجلس، وإنما علي وعليك متى ما دخلنا أن ننتظر، ننظر إلى الإشارة أين يشير، اجلس هنا جلست، هنا جلست، لأنه لا يريد أن أجلس أمام الباب وآله يخرجون ويدخلون، هذا أدب إسلامي، لا يريد أن أرى عرضة، لا آتي يضيق عليه، وإنما علي أن أتأدب ما دمت قد دخلت في الدار، أنا أنظر ماذا يقول رب الدار، ولا يجوز لي أن أنظر إلى مكرمة الرجل المجلس الذي هياه لنفسه، وآتي أنا بمجرد ما دخلت نظرت هذا الموضع لائق لي، يلا ورجل على رجل، هذا ليس من أدب الإسلام، هذا دليل عن البعد عن الله، هذا دليل على عدم التأدب بآداب الإسلام، لأن النبي عليه الصلاة والسلام صح عنه أنه قال: ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه، ولا يجلس على تكرمته إلا بإذنه. اجلس بارك الله فيك. تعبان؟ حاضر. من سعى ثلاثة أشواط وأحدث هل يكمل السعي أم يذهب ويتوضأ ثم يكمل؟ الجواب: السعي لا تشترط له طهارة، لو كان على طهارة سعى الشوط الأول الثاني وأحدث خرج منه الحدث يستمر وينتهي، لأن السعي لا تشترط له طهارة بين الصفا والمروة، وأما الطواف بالبيت فإنه لا بد له من طهارة. خلاص، بارك الله فيك، صلوا على رسول الله.
الصفا والمروة إذا حصل منه مثلا أقمية ولا حاجة، أقمية ولا حاجة يكمل برضه، كان كده بخط واحد
إن شاء الله
يكمل برضه.
أي برضه يكمل.
اللي بيتألف دول الناس العجلية،
الله يشفيهم ويمن علينا وعليهم بالعفو والعافية. صلوا على رسول الله. لبى الدعوة، دخل الدار، وجه السؤال: أين تريدين أن أصلي لك؟ أشارت المرأة إلى موضع، فقام ولدها أنس والتمس حصيرا، وصفه أنس قال: قد اسود من طول ما لبث، حصير مسود لطول المدة، نضحته وضعته لرسول الله صلوات الله وسلامه عليه، فقام النبي يصلي على الحصير صلاة نافلة ليست فريضة، وصار إمام، وصار خلفه أنس وأخوه، وصارت العجوز كما قال أنس من ورائنا، النبي إمام وأنس وأخوه خلف رسول الله صلوات الله وسلامه عليه، والعجوز من ورائه، لأن صلاة النافلة يجوز فيها الجماعة. وصلاة النافلة يجوز أن تصلى فرادى، إما أن تصلي وحدك أو تصلي مع جماعة جائز لا بأس به لهذا الحديث. العجوز محرم أم لأنس وأخيه، ما صفت معهم وإنما صارت وراءهم. المرأة لا تصاف الرجال ولو كان الرجل زوجها أو أباها. المرأة تصلي مع زوجها، الرجل يتقدم، المرأة تكون خلفه، لا تصافه، لا تقف بجواره. المرأة لا تأتي معنا لتصلي في الروضة، لأن المرأة جنس لطيف وطعام محبوب مرغوب، وإذا ما احتكت بالرجال أفسدت عليهم صلاتهم، وما اشتغلوا بربهم وإنما يشتغلون بهذه المرأة. قد يقول لي قائل قد تكون المرأة كبيرة عجوزة لا تشتهى. الجواب يوجد رجل كبير عجوز مثلها يريدها، لأن لكل ساقط لاقط. دين الله تعالى يجب أن يقدم وينفذ. صلى رسول الله صلوات الله وسلامه عليه وانتهى من صلاته، وإذا بالمرأة عملت للنبي حريرة طعام قدمته للنبي عليه الصلاة والسلام، فتناول النبي عليه الصلاة والسلام من هذا الطعام وأكل وانصرف. نستفيد من هذا الحديث أن المرأة اليوم ينبغي لها أن تتخذ مسجد في البيت، حجرة، هذه الحجرة مصلى، لا سيما الحمد لله الدور اليوم شاسعة كبيرة واسعة فلل. هذه الحجرة زوجتي ابنتي، أدربها وعلمها على أنك إذا أردت الصلاة تعالوا إلى هذا الموضع واتخذي هذا الموضع موضع صلاة لك، تصلين أنت والخادمة، تصلين أنت وبناتك، تصلين أنت وأولادك الصغار. إن عندنا خدم، الله تعالى أكرمنا بالخدم، هؤلاء الخدم أتوا من بلاد شاسعة، لا تعودن الخادم إلا وقد تمثلت بالإسلام، لا تعودن المرأة الخادم إلا وقد تعلمت، ربة الدار تعلمها، سيد الدار يعلمها. يا أخي هذه فرصة، أجدادك أسلافك ذهبوا إلى الشرق وذهبوا إلى الغرب ليبلغوا الناس الدين، أنت الله جل وعلا هيا لك الناس أتوا إليك، في بيتك خادم رجل، في بيتك خادم امرأة، لا يعودن هذا الخادم وهو لا يعلم فرائض الصلاة، فرائض الوضوء، أركان الإسلام، أركان الإيمان، كيف يصلي صيام رمضان، لا يذهب ولا يعد إلى داره وقد جاورك عامين كاملين لا يعرف الإسلام، والله حرام علي وعليك. الله سيؤاخذنا ويحاسبنا في ذلك. إذن المرأة تتخذ لها موضع، تتخذ لها شرشف، الشرشف بعشر ريال في الأسواق، عشر ريال تتخذ لها شرشف، إذا جاء وقت الصلاة لبست شرشفها واستقبلت قبلتها ومعها ابنتها ومعها ولدها الصغير إذا كان دون السابع من العمر، وإذا بلغ السابع من العمر وصار هذا الغلام مميز وهو بالسنة الثالثة الثانية حفظ بعض الأجزاء من القرآن، تتم أمه به ويقدم ليصلي بأمه والخادم والبنت والأخت. يا ليتنا نعمل هذه الأشياء. هذه دعوة إسلامية، هذه دعوة إسلامية، هذا توجه إلى الله ليكون البيت إسلامي يذكر فيه الله، يصلى عندما ينادى للصلاة، لا يبقى الدار هكذا البيت الذي لا يصلى فيه، البيت الذي لا تقرأ فيه سورة البقرة، هذا البيت يدخله الشيطان ويحل فيه الشيطان ويسكن فيه الشيطان ويأكل ويشرب ويجامع مع الرجل، لأن الشيطان لعنة الله تعالى عليه يأكل يشرب يجامع. أيريد أحدنا أن يجامع الشيطان امرأته معه؟ لا والله. ولهذا علمنا النبي عليه الصلاة والسلام إذا أراد أحدنا أن يأتي أهله لا يأتي أهله حالا، بل عليه أن يقدم مقدمة، بسم الله بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. هي المسألة فوضى؟ تحركت الشهوة وانتهم؟ لا، إن إتيان الرجل امرأته قربة يتقرب بها إلى الرب، وعبادة وطاعة يتقرب بها إلى مولاه، ويسأل الله تعالى أن يرزقه الولد الصالح التقي الذي يرفع يديه رب ارحمهما كما ربياني صغيرا. ولذا علمنا سيد الخلق أن أحدنا إذا أتى أهله تعوذ بسم الله، اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. وأخبر عليه الصلاة والسلام أن المرأة إذا دخل الدار، دخل الدار فتح الباب، إذا سمى الله عندما يفتح وسمى الله عندما يغلق يفر الشيطان، ويقول الشيطان لا مبيت لكم ولا عشاء، انصرفوا. بالله عليك إن سميت الله عندما تفتح عندما تغلق كم ينقص من مالك؟ كم ينقص من ثروتك؟ والله لا ينقص شيء، وإنما تقربت إلى الله وإلى مولاك، وكان الله تعالى معك. الحاصل صلى رسول الله وانصرف وأجاب دعوة هذه المرأة، وما قال عليه الصلاة والسلام ما بقي إلا أن نجيب دعاء النساء أيضا، ونذهب إلى الدور ونصلي. إنه رسول الله، إنه رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. ودعاه رجل أعمى يسمى عتبان بن مالك، يريد أن يتخذ النبي له مسجد أيضا، لأنه قال للنبي عليه الصلاة والسلام يا رسول الله أنا شاسع الدار وليس لي قائد يقودني إلى المسجد، وقد تكون الليلة الظلماء وبيني وبين المسجد واد، هذا الوادي فيه هوام عقارب ودواب حشرات. يريد من النبي عليه الصلاة والسلام أن يتخذ له مصلى في داره يصلي فيه النوافل للفرائض. الأعمى يأتي ويصلي مع الجماعة الفرائض، ولا يسمح للأعمى أن يتخلف ولا يأتي إلى المساجد للفرائض. الفرائض لا تصلى في البيوت إلا لمعذور، إلا لمريض، إلا لخايف، إلا لممرض صحيح قوي، في الحانوت، في موضع العمل، إذا انتهى الدوام خرج من الإدارة أغلق الحانوت وذهب إلى الدار يصلي في الدار، لا يصلي في المساجد. لا مانع أن أذكر الحديث الضعيف، لأن الحديث الضعيف يقويه قول الله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر. الحديث الضعيف: إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد، إذا رأيتم الرجل يعتاد المساجد فاشهدوا له بالإيمان. الذي لا يعتاد المساجد لا نشهد له بالإيمان. لهذا الأعمى معذور، لكن هذا العذر لا يؤدي إلى أن يتخلف عن الجماعة، يأتي ويصلي مع الجماعة. وإنما أراد عتبان أن يأتي النبي عليه الصلاة والسلام إلى داره ويصلي له في موضع، عتبان بن مالك يتخذ هذا الموضع موضع صلاة، موضع بركة، لأن النبي صلى به. أجابه رسول الله، لا يقول أنا لا أجيب إلا ثري إلا كبير، الأعمى والفقير والمسكين هؤلاء لا كلام لهم عندي. لا، هو قد عاتبه الله في الأعمى. بسم الله الرحمن الرحيم. عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يزكى، الآيات. الله عاتبه في شان الأعمى. أجاب دعوة الأعمى عتاب عتبان بن مالك رضي الله تعالى عنه، وذهب النبي صلى الله عليه وسلم إلى قباء بجوار وادي رانوناء، بجوار مسجد الجمعة. يخرج من هنا إلى قباء إما على دابة وإما على رجليه ماشي صلوات الله وسلامه عليه. ودخل دار عتبان بن مالك، ولما دخل صلى في موضع اتخذه عتبان مصلى للنوافل لليل، يقوم الليل يصلي، رهبان بالليل، فرسان بالنهار، الليل ليس للسمر ولا للعب ولا للهو، الليل لنفسك ولزوجك ولربك. وأما طوال الليل في الكازينو، في المقهى، في السينما، إلى الساعة الثالثة، الرابعة، الخامسة يرجع إلى الدار، هذا قد أسرف. يسأله الله تعالى يوم القيامة فليعد الجواب من الآن، وليعلم أنه مقصر، أنه مؤاخذ، أن الله تبارك وتعالى سيسأله عن هذا الأمر. لهذا الجيل الأول السلف الصالح رضوان الله تبارك وتعالى عليهم يقومون الليل يصلون، ولذا ترى الوجه يشيع نور، وجوهنا مظلمة لعدم صلاة الليل، لشرب الدخان، شرب الدخان يظلم الوجه ويظلم القلب ويفسد الدم ويعطل الشرايين، هذا الدخان النيكوتين. وأما هرفيين ولا مورفين وأشياء أخرى، تلك أشد وأشد المخدرات. لذا متى ما رأيت من يشرب المخدر والله تعرفه بسيماه، كما قال الله العاصي تعرفه بسيماه، لأن الذنب له ذل، المعصية لها ذل، هذا الذل في القلب وفي الجسد وفي الوجه، كما قال ابن المبارك رحمة الله تعالى عليه. قال ابن المبارك: رأيت الذنوب تميت القلوب، رأيت الذنوب تميت القلوب، وقد يورث الذل إدمانها. يا أخي أنت ترى إنسان يمشي ليس بينك وبينه معرفة، لكنه صالح لما تراه عندما أنظر إليه اللهم صل على رسول الله، يعني أنني تذكرت أن هذا صالح وسيد الصالحين رسول الله. آخر بمجرد أن تنظر إليه وإذا بقترة وظلمة ووحشة، القلب أسود، الوجه أسود بسبب الذنوب والمعاصي، أجارنا الله وإياكم من ذلك. المقصود أجاب النبي عتبان بن مالك، وصلى النبي في بيت عتبان بن مالك بقباء صلوات الله وسلامه عليه، وعقد مجلس، وقال النبي عليه الصلاة والسلام بعدما جلس: أين مالك بن الدغشم؟ أنا ما أرى مالك بن الدغشم معكم، أين مالك بن الدغشم؟ فقام رجل وقال: يا رسول الله إنه منافق. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ قال: نعم يشهد أن لا إله إلا الله، لكننا يا رسول الله نرى حديثه ووجهه مع المنافقين. فأنكر النبي هذه المقالة ودافع عن وجه المسلم صلوات الله وسلامه عليه. الخلاصة أجاب دعوة الأعمام لأنه متواضع صلوات الله وسلامه عليه. وإذا بالأعمام عتبان ابن مالك أيضا عمل حزيرة لحم مفور، وأتي بدقيق وضع على هذا اللحم، ويؤتى بلبن ويوضع يسمى حزيرة أو حريرة، شرب رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. متواضع، متواضع صلى الله عليه وسلم. تأتي الجارية وتأخذ بيده ليقضي لها حاجتها فيذهب ويقضي لها حاجتها، ولا يقول إنها جارية. وأتت إليه امرأة سوداء حبشية تصرع، بلاد الحبشة أقرب إلى بلاد العرب، ولذا لا ما كان العرب قبل يعرفون السواد إلا في الحبشة. السواد كثير داخل إفريقيا الغربية الشرقية، ولكن تلك الديار بعيدة عن بلاد العرب، والعرب لا يعرفون تلك الديار ولا يعرفون قارة إفريقيا إلا بعدما فتحت بلاد تونس، الجزائر، المغرب، شمال إفريقيا، لما ذهب عقبة بن نافع وفتح القيروان وذهبت الجيوش الإسلامية لفتح بلاد القيروان، جهينة هنالك، مزينة هنالك، قريش هنالك، قبائل العرب لا يزالون إلى اليوم هنالك، ما ذهبوا إلى تونس والجزائر والمغرب وشمال إفريقيا لجمال الطبيعة ولا لحسن الهوام ولا للجمال ولا لكثرة الطعام ولا لزيت الزيتون، وإنما ذهبوا إلى تلك الديار ليأخذوا بأيدي الناس إلى هذا الكتاب وإلى لا إله إلا الله محمد رسول الله. هكذا كان أسلافكم وأجدادكم. فتحت بلاد برقة، طرابلس، بلاد تونس، بعد ذلك قام عقبة بن نافع القائد القرشي الفهري رضي الله تعالى عنه وأرضاه، وهو ليس بصحابي ولكنه تابعي وهو قائد من قبل الخليفة نزل إلى حدائق حلوان وركبت القطار وذهبت مع الداعي. وعندما انطلق القطار مسافة ربع ساعة تقريبا 20 دقيقة تقريبا، وإذا بي أرى امرأة والله كأنها من الفريش أو المسيجين، عليها ملابسها العربية وعليها خمار الذي كان يلبس قبل سنين، وعليها البرقع وعليه القروش الذي يستر. فظننت أنني نايم، أنا أعرف الفريش والمسيجيد وأعرف النسوة اللائي يأتين إلى طيبة بالمناسبات من نساء العرب نرى عليهن هذا اللباس. أنا الآن في مصر وأنا متوجه إلى الجنوب إلى حدائق حلوان، ما هذا؟ وإذا بيدها عصا وإذا بها ترعى الغنم، والله كأنها في طريق مكة. فقلت لمضيفي الذي أضافني انظر إلى هذا المنظر، والله كأنها في السعودية بلباسها في القرن العشرين، بلباسها وعادتها في القرن العشرين وبعصاتها وهي ترعى. قال هذه قبيلة من قبائل جهينة الذين أتوا للإسلام والذين أتوا لفتوح بلاد مصر في ذلك الوقت، لأن أجدادكم ذهبوا إلى تلك الديار للفتوحات الإسلامية للعمل الإسلامي، لهذا ذهبوا ولهذا استقروا ولا يزال البقية إلى اليوم. امشي بني عدي بني مر بني سويف، امشي إلى الجنوب وأنت تمشي كلها قبائل عربية أصلها من هذه البلاد، أجدادها من هذه البلاد، هكذا حدثنا التاريخ ولا يزال التاريخ يتحدث ولا يزال الواقع يخبر. المقصود الرسول متواضع، امرأة سوداء حبشية رضي الله تعالى عنها وارضاها اتت الى سيد الخلق في طيبة وقالت يا رسول الله اني اصرع يصيبني صرع فادعو الله لي. ارفع يديك وابتهل الى الله تبارك وتعالى ان يرفع عني هذا الصرع هذا المرض، شيطان يتلبس بي يصرعني. فنظر النبي اليها واجابها صلوات الله وسلامه عليه بجواب عظيم يدل على انه رسول الله، الكل عنده سواء. قال لها ان شئت دعوت الله لك، ان شئت دعوت الله لك حتى يرفع الله عنك هذا الصرع، وان شئت صبرت ولك الجنة. هيا اختاري ماذا تريدين، ان تريدين الدعاء فانا ادعو. امشي يا جارية، امشي يا سودة، يا ثمنة الملح، امشي. النبي ما يعرف هذا، النبي رسول الله، النبي صلوات الله وسلامه عليه حريصنا على ان يدعو الكل الى الله. ولو خير النبي عليه الصلاة والسلام لما وجد على وجه الارض كافر آذوه وضربوه وأدموا قدميه وأخرجوه وذهب إلى الطائف وأهل الطائف عذبوه وضربوه ومنعوه من الطعام، لولا أن الله تعالى هيأ غلام أخذ عنقود من عنب أعطاه النبي فأكل لرجع النبي من دون طعام. لما وصل إلى قرب مكة نزل ملك الجبال: يا محمد إن شئت أن أطبق عليهم الأخشبين لفعلت. قال: لا، دعهم، لعل الله يخرج من أصلابهم من يؤيد به هذا الدين، أنا مسامح. صلى الله عليه وسلم خيرها: ماذا تريدين؟ أتريدين الدعوة وإذا دعوت دعوة النبي مستجابة، أم تريدين أن تبقي على هذا الأمر وعلى هذا المرض ويصيبك البلاء ولكن لك الجنة؟ قالت: يا رسول الله أصبر، ولكن سل الله جل وعلا لي ألا أتكشف، إذا سقط لا تظهر عورتي. فسأل الله تعالى لها ألا تظهر عورتها، فكانت تصرع. وكان عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنه وأرضاه يقول: من أراد أن ينظر إلى امرأة من أهل الجنة فلينظر إلى هذه الأمة السوداء الحبشية. اللهم صل على رسول الله. هذا تواضع أو غير تواضع؟ هذا درس تعليمي توجيهي تثقيفي، يدعو المرء مهما على شانه مهما كبر مقداره أن يتواضع للرب. أنا أعرف شخصية هنا عملت في مسجد رسول الله، وكان يقال له معالي الشيخ محمد صالح قزاز رحمة الله عليه، والشيء بالشيء يذكر. تنسم وظائف كبيرة، وزارة المالية بمكة، أتى إلى طيبة، أدار مشروع الحرم في السبعينات، عالم ثري وجيه كريم كبير السن، عليه هالة وقار رحمه الله، ووسع له في قبره. إن قابلته بدأك بالسلام: السلام عليكم. تقول: أنا اليوم أريد أن أبدأ قبله، بإذن الله أسلم قبل الشيخ محمد. والله ما تقدر، بمجرد أن يراك بينك وبينه أمتار: السلام عليكم، صبحك الله بالخير. أنقص الشيخ محمد صالح قزاز؟ بل إن الناس يدعون له إلى يومنا هذا. وإذا شئتم أقول لكم، كان مديرا لمالية مكة، إذا دخلت عليه يوم أن تدخل عليه تريد أمر صدر لك، إن دخلت عليه بمجرد ما تدخل يقول له: صبحك الله بالخير، أهلا، إيش عندك؟ ويقضي المصلحة. وإذا لم يكن بصندوق المالية شيء من المال أغلق غرفته وذهب رحمه الله ورضي عنه ووسع له في قبره. والشاعر يقول: تشبهوا إن لم تكونوا مثلهم، إن التشبه بالرجال فلاحوا. ها نحن الآن ندعو الله تعالى له، هل أعطانا قرش؟ أعطانا فلس؟ لكن عندما ترد الخواطر وعندما يرمي الإنسان نظرة وإذا بأمثلة الخير تكون أمامه ويتكلم مضطرا. والله ما عزمت على أن أتكلم هذا الكلام، وما أردت أن أقول هذا القول، ولكن بالمناسبة أرى من الواجب وأرى للتوجيه حتى تتأسى وحتى نتشبه وحتى نعمل الخير. والله ما عملت خيرا إلا وحباك الله تعالى الخير وأعطاك الله الفضل ومن الله تعالى عليك بجودي وكرمي ما هو به عليم. المقصود دعا للمرأة السوداء صلوات الله وسلامه عليه. لنا فائدة في هذا بأن الكبير العظيم كلما تواضع كلما رفع الله تعالى شأنه وقدره. صلوات الله على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم. وأخيرا وأنا قد أطلت الوقوف في هذه النقطة. أخيرا، خرج عام حجة الوداع حاج في يوم الخميس، اغتسل في بيته، لبس إزاره ورداءه، قلم أظفاره، أزال شعر إبطه وعانته، أخذ من شاربه، سرح لحيته، له لحية تملأ صدره، له شعر يضرب عاتقه، رجله، أصلحه، أتى بطيب مسك، وأتى بذريرة ذرها على الطيب وجعل ذلك على رأسه، وخرج ظهر يوم الخميس. وعندما ركب على الناقة، وقبل أن يركب على الناقة، خذ هذه الصورة، المدينة امتلأت بالوافدين، لأن النبي أعلن أنه حاج، هذا العام أنا حاج. هرع الناس، أتوا من جزيرة العرب، الإسلام انتشر، الوفود ذهبت، الإسلام بلغ إلى اليمن، جزيرة العرب كلها دانت بالإسلام، الوفود أتوا في العام التاسع. في العام العاشر آذن وأعلم أنه حاج. أترى ماذا يكون؟ امتلأ الطيبة بالحجيج، يريدون أن يتأسوا برسول الله. هذا موضع التفاخر، التعاظم. ألبس لباس جميل، آتي بدابة قوية، آخذ مناشف إزار ورداء جميل نظيف، الدابة التي أركبها أجعل سرجها جيد، أجعل المركوب الرحل أجعله من نوع نموذجي مرتفع. هذا حالي أنا وأضرابي. وأما سيد الخلق فإنه لما خرج يوم الخميس أتي براحلته، وضع عليها رحل شداد، وصفه جابر، رث على رحل، رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. هذا القول ما أنا قلته، الذي قاله جابر. حج النبي صلى الله عليه وسلم على رحل رث قديم عليه قطيفة لا تساوي 4 دراهم. 4 دراهم ريال سعودي، 250 ريال في 4 ب200 درهم. من ملك 50 ريال زادت على طعامه، على شرابه، على حاجته، أصبح غني، يجب عليه أن يخرج الزكاة. إذا حال الحول، 50 عنده زادت، صارت 1000، 100 ألف، مليون، ملايين، يجب عليه أن يخرج الزكاة. فالرحل الذي ركب عليه المصطفى سيد المتواضعين، لكنه والله يا إخوان صيته بلغ إلى الآفاق. وإن شئت قلت لكم بعد الساعة تقريبا، على أكثر تقدير ساعة، ساعة ونصف، تغرب الشمس. إذا غربت الشمس وإذا بذكر النبي عليه الصلاة والسلام يملأ المعمورة، الله أكبر، الله أكبر، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن محمد رسول الله. الشرق، الغرب، الشمال، الجنوب. ما الذي ضره لما ركب الرحل الرذ؟ ضره؟ والله ما ضره، وإنما أعلى الله ذكره. لا يذكر الله إلا ويذكر صلى الله عليه وسلم. وكما قلت بعد ساعة أو ساعة ونصف، وإذا بمكبرات الصوت أشهد أن محمد رسول الله، أشهد أن محمد رسول الله. خرج يوم الخميس على ناقته القصواء، وعلى هذا الرحل الرث القديم الذي عليه القطيفة لا تساوي 4 دراهم، وما كفى رسول الله هذا، يريد أن يزيد تواضع على هذا، جعل راسه يقاطئه ويدعو ربه ويقول: اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة، اللهم اجعله حجا لا رياء فيه ولا سمعة. قالت فتاة قرشية في مكة: سمعنا بمقدم رسول الله. خرجت العواتق، خرجت ذوات الخدور، سمعنا برسول الله، يريدنا أن يرينا رسول الله. أين محمد؟ أين محمد؟ أتينا إلى الصفا والمروة، يريدنا أن يرينا رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. والنبي ماشي بقدميه، ماشي بقدميه المسعى يسعى، فلما رأى التكاثر: أين محمد؟ أين محمد؟ دعا بناقته، ركب على الناقة حتى يرين رسول الله. قالت التي وصفت الحال: لا جلبة، لا ضربة، لا إليك إليك، وإنما رسول الله على البعير، أناس عن يمينه، أناس عن يساري، أناس أمامه، أناس خلفه، رجل عادي، ولكن لا يدخل أحد الجنة قبل أن يدخله ويفتح المفتاح صلوات الله وسلامه عليه. ما تواضع أحد لله إلا رفعه، ما تواضع العبد لله إلا رفعه الله تبارك وتعالى. صلى الله على رسول الله صلوات الله وسلامه عليه. إذن حديث الشرير رضي الله تعالى عنه استفدنا منه فوائد، وأكتفي بهذه الفوائد، وما دمت قد تكلمت على بعض فوائد الشريد أريد أن أعطيك خلاصة عن الشريد هذا. الشريد ليس اسمه الشريد، الشريد اسمه مالك ثقفي من ثقيف أهل الطائف، قتل رجلا من قومه، قتل رجلا من قومه وهرب، وأتى إلى مكة ودخل في جوار جماعة قبيلة تسمى بني حطيحط ابن جشم: أنا دخيل عندكم، لا يأتي أحد يقتلني. أجاروه، والعرب يعرفون الجوار، والسموأل ابن أبي عادية أراد ملك العرب النعمان رجل، فقام هذا الرجل وهرب ودخل على النعمان، دخل على السموأل صاحب طي، فعلم ملك العرب النعمان بأن هذا الرجل الذي يريده، وكان الرجل قد قتل ولد النعمان الملك، قال: هو عند السموأل، هاته يا سموأل. قال السموأل: لا، أنا هذا دخل في جواري، لا يتحدث العرب بأنني سلمته. شاء الله تعالى أن ولد السموأل خرج، وإذا به يقبض ويذهب به بولد السموأل إلى الملك النعمان ابن المنذر، فكتب النعمان ابن المنذر للسموأل: إما أن تعطيني الرجل أو الولد مكانه أقطع راسه. قال: اقطع راس الولد، وأما هذا أنا أجيره ولا يخرج. عرب في الجاهلية كانوا، فكيف بالإسلام؟ المهم الشريد، قال له النبي: أنت الشريد، تشارد، عملت لك عملة وشرد، رضي الله تعالى عنه. أراد الله تعالى للشريد أن يسلم، فأسلم رضي الله تعالى عنه، وشاء الله للشريد أن يحضر بيعة العقبة، بيعة الرضوان، وبيعة الرضوان لها نياشين ولها نجوم ولها مراتب. من مراتب بيعة الرضوان أنه لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، وكان عددهم 1500 وقيل 1400. هؤلاء 1500 أو 1400 الذين بايعوا رسول الله يوم بيعة الرضوان في عام الحديبية عند الشجرة، هؤلاء لا يدخل أحد منهم نار جهنم. أنا ترضى عنهم أم لا؟ رضي الله عنهم ورضوا عنه. هل ارتدوا أم لا؟ ما دام أن النبي أخبر بأنه لا يدخل النار رجل بايع تحت الشجرة، أنا أقول إن من أصحاب النبي من ارتد. الذي يقول هذا الكلام عليه أن يتقي الله جل وعلا. وإذا سمعنا من يقول هذا الكلام، وهذا الكلام يقال وربما أن تسمعه يوما من الأيام، إن أصحاب النبي ارتدوا وإنهم خالفوا، وأنه ما بقي من الجم الغفير الذين دخلوا في الإسلام، ما بقي إلا 6 أو 7 على الإسلام والباقين فالصوا. تسمع هذا الكلام فضعه تحت قدمك ولا تبالي به، وأكتفي بهذا القدر وأجيب على الأسئلة إن شاء الله تعالى. يوجد أسئلة من الأمس لعلي أجيب سريعا إن شاء الله. أسئلة الأمس: 1، من شرب الماء قبل صلاة المغرب بدقائق وهو ناسي، هل صح صومه أم لا؟ بقي على الأذان 5 دقائق 10 دقائق، صاحبنا نسي وهو بجوار الترمس، ضغط على الترمس وملأ الكاسة واشتغل، أطعمه الله وسقاه، ليس عليه شيء. شريطة أن يكون ناسي، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من أكل أو شرب ناسيا ليس عليه قضاء وليس عليه كفارة، وإنما أطعمه الله وسقاه. لا تشرب. من قام بأداء مناسك العمرة وأقام بمكة 2 أو 3، هل عليه طواف الوداع أم لا؟ السؤال: المعتمر إذا اعتمر وانتهى من العمرة أيجب عليه أن يطوف طواف الوداع أم لا؟ أيكون حاله كحال الحاج الذي دخل مكة حاج؟ هذا يجب عليه طواف الوداع. طواف الوداع معناه أنني عندما أنهي أعمالي من مكة وعينت وقت الخروج من مكة، لا أخرج من مكة إلا بعدما أطوف بالبيت، وأجعل آخر عمل أعمله الطواف بالبيت. هل علي وأنا معتمر أن أطوف طواف الوداع؟ الجواب: الأولى أن تطوف طواف الوداع، وإذا طفت طواف الوداع للعمرة أنت زائد وليس بناقص، وإذا لم تطف لا شيء عليك إن شاء الله. سؤال: إننا حجاج سافرنا من بلدنا ونحن صائمون بتوقيت بلدنا، وفي وقت الفطور يعني المغرب، وصلنا هنا وفطرنا معكم ولم نعتبر الفرق الذي بيننا وهو 3 ساعات، لا شيء عليكم، غربت الشمس وصلتم هنا تفطرون معنا. إننا صمنا في بلدنا يعني دخل رمضان عندنا يوم الجمعة، وأنتم هنا صمتم يوم الأربعاء، فهل نعيد معكم أم لا؟ الجواب: أتوا من المغرب صاموا يوم الجمعة يقيمون بالمملكة إلى أن نعيد، فإذا عيدنا عيدوا معنا أفطروا معنا، وبعد ذلك ينظر. إن صاموا 29 يوم قضوا يوم، إن صاموا 28 يوم قضوا يومين، وأما الإفطار فإنهم يفطرون معنا ولا يجوز لهم أن يظلوا صائمين بعده، لأن البلد التي هم فيها قد أفطروا وعليهم قضاء ما فات. فات يوم قضوه، يومين قضوها إن شاء الله. يعني نفس السؤال، مصر صاموا يوم الخميس ونحن صمنا يوم الأربعاء، صمتم معنا وأنتم في مصر؟ يعني صاموا معنا وهم في مصر؟ الجواب أنا لا أستحب ذلك ولا أدعو إلى ذلك، ما دامت أن البلاد إسلامية والحمد لله، مصر بلاد إسلامي، الجزائر بلاد إسلامي، تونس، المغرب، السودان وجميع الأقطار الإسلامية، ما دامت أنها بلاد إسلامية وأنا في تلك البلاد الإسلامية يوم يصومون أصوم، إن أخطأوا فعليهم وعلينا، وإن أصابوا فلنا ولهم. وأما أننا بمصر أو ببلد إسلامي يعلن أنه إسلامي، نقول لا نصوم لتلك البلاد، إنما نصوم للسعودية، لا ندعو إلى ذلك ولا نرغب في ذلك، لأن هذا مما يفرق الكلمة. نعم، لو اتفقت الدولتان الإسلاميتان السعودية ومصر وتونس والجزائر والمغرب ووحدوا الصيام ووحدوا الإفطار لكان ذلك أمرا محبوبا مرغوبا، ولكن لما ترك الأمر لرؤية كل بلد، فإن كل بلد متى ما صام إمامهم صاموا، ولا ينبغي لمن كان بالجزائر مثلا أن يصوم معنا هنا ويخالف بلاده. هذا ما أرى في هذا الموضع. هل يجوز ربط الإحرام بالقليل الحديدي؟ بالقليل الحديدي، ملابس الإحرام أنا أربطها بشنكار بدبوس؟ لا 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 تربطها بدبوس، اجعل الإزار واسع، لف الإزار عليك مرتين ثلاثة، إن شئت أن تأتي بكمر تضع الكمر عليك، اجعل في الكمر نقودك، جوازك جاز ذلك إن شاء الله. سؤال، نبهني إذا طال الوقت، بعض الشباب عندنا ممن ينتمي إلى الجماعات الإسلامية في مصر يحلقون لحاهم ويقولون بأن ذلك خدمة للدين، فهل هذا الفعل صحيح أم لا؟ أنا لا أجيب على اسم بلد أو تعيين بلد، وإنما أجيب جوابا عام. أنا شاب أو شيخ في بلد إسلامي، البلد الإسلامي مع الأسف إذا وجد من يحلم أن يترك لحيته يعذبه، يشرده، يفتش بيته وأهله، يرفضه من الوظيفة، يجعل عليه علامة حمراء سوداء، هذا متطرف، هذا كذا، وخشيت أنني إذا تركت اللحية تأخذ أمي وأختي وأبي وولدي. وهذا بحمد الله لا يوجد في هذا البلد، فاحمد الله على ذلك، وموجود في بعض البلاد الإسلامية، إذا ترك اللحية علامة خطر متطرف. هذا الشاب إذا خاف على نفسي، على أهلي، على ولدي، وحلق لحيته جاز. لكني أتوجه إليك يا سعودي، من يؤذيك إن تركتها؟ ومن يسجنك إن فعلتها؟ ومن يدخل دارك وقد سمعنا قبل أيام إن الدور آمنة لا تدخل، وقد علمت أن سيد الخلق له لحية تملى صدره، وقال جز الشوارب وأحف اللحى، وقال للرجلين اللذين بعثهما كسرى ما لما ترك الشارب وأحلق اللحية ويحكما، من أمركما بهذا؟ إيش العمل المجوسي هذا؟ هذا المنظر منظر مجوسي، شارب هو ولحية محلوقة جرداء بيضاء، ليه؟ قال ربنا أمرنا بهذا، يعني أن كسرى أمرنا بهذا الفعل، يعني أن القضية مجوسية. قال النبي أما ربي فقد أمرني بأن أعفي لحيتي وآخذ شاربي وهو ديني، وهو ديني. اللهم صل على رسول الله، لأن جماعة يقولون الشال حال اللحية يا أخي، الدين ما هو في اللحية، الدين في القلب، جزها اتركها احلقها ارفعها نزلها، ليس بدليل. الجواب نعم، الدين في القلب، ولكن ما في القلب يظهر على الجوارح. القلب هو المهيمن، هو الشغال، هو الذي يوجه اليد والعين والأنف. لما يفرح القلب وشممت رائحة عطر من امرأة انظر، القلب هو المحراك. فهذه دعوة لأن تنطلي، الدين في القلب، ننظر إلى العمل، إذا كان العمل عمل صواب القلب صالح، وإذا كان العمل خلاف دل على أن القلب فيه ما فيه من لواذ. الله يصلح قلوبنا يا رب. سؤال: أنا أحبك في الله، أحبك الله لحبك فيه. أنا مريض بالربو، شافاك الله وعافاك واستعمل العسل واستعمل الحلتيت وابتعد عن شرب الدخان، وأظنه لا يشرب، ولكن الربو عامل من عوامله الربو من عوامله، الدخان والشيشة من أسبابه، وآخذ بخاخ